إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما نبدأ به تسجيل الشكر والتقدير للجهود العظيمة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة وتنشيط المحاضرات والخطب والدورات العلمية. وهذا اللقاء اليوم العلمي قام به فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في إدارة التوعية العلمية والفكرية ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وهو جهد تشكر عليه جزاهم الله خير. وكان اللقاء بجامع الشعيبي بحي السلامة شارع عبد الرحمن السديري بجدة، في بعد عصر يوم السبت 12 من شهر ربيع الأول من عام 1441 هجرية. واللقاء يشتمل على رسالتين من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الرسالة الأولى بعنوان الأصول الستة، والرسالة الثانية بعنوان القواعد الأربعة. قبل البدء في قراءة هذه الرسائل والتعليق عليها، نعرف بأمرين اثنين. الأمر الأول بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد عام 1115 هجرية وتوفي عام 1206 هجرية. والإمام رحمه الله كان مع مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، قائما معه في الدعوة إلى الإسلام وإزالة مظاهر الشرك والوثنية التي عمت وطمت في أرجاء المعمورة في ذلك الوقت، واستمر معه إلى وفاته. ثم جاءت الولاية بعد الإمام محمد بن سعود إلى ابنه عبد العزيز ابن محمد بن سعود، واستمر معه إلى وفاته رحمه الله. ثم جاءت الإمامة بعده إلى ابن عبد العزيز، وهو الإمام عبد الله، يعني هو كان متولي الحكم الإمام محمد بن سعود، ومن بعده ولده عبد العزيز، ومن بعده عبد العزيز، ومن بعده سعود بن عبد العزيز. وفي زمن سعود بن عبد العزيز توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1206. جاء بعد سعود بن عبد العزيز ولده عبد الله، إلا حصلت معه المشكلة مع إبراهيم باشا ومحمد علي باشا وطوسون، وحصل تدمير الدرعية وانتهاء الدولة السعودية عام 1233 هجرية. الإمام بهذا يكون عاصر ثلاثة من أئمة الدولة السعودية في عهدها الأول: الإمام المؤسس محمد بن سعود، ثم ولده الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود، ثم ولده الإمام سعود بن عبد العزيز، وتوفي في زمن عبد العزيز، توفي في زمن سعود، آسف، توفي في زمن سعود رحمه الله، وكان يقوم مع الإمام بإرسال الرسائل إلى الأنحاء، إلى القبائل وشيوخ القبائل وإلى الأمراء، يدعوهم إلى دعوة التوحيد. والإمام رحمه الله طوال هذه الفترة أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة، يعني كان مستمر في أمر الدعوة 70 سنة بالضبط، تقريبا 70 سنة مستمر في الدعوة، تمارس أحوال الناس وتمارس الأساليب التي يحتاجها الناس في مخاطبتهم في أمور التوحيد والدعوة إليهم. ومن خلال هذه الممارسة جاءت هذه الكتب والرسائل. يعني مثلا على سبيل المثال ألف كتاب التوحيد حق الله على العبيد، لم يوجد في المكتبة الإسلامية كتاب يضارع هذا الكتاب في تقرير مسائل التوحيد، لا يوجد. كل الكتب التي كتبت قبله في التوحيد تتعلق بأصول العقيدة وكذا، لكن كتاب يجعل التوحيد أمر مهم تمارسه في كل شؤون حياتك ويجنبك كل مظاهر الشرك في شؤون حياتك، تبويب من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، ما يوجد كتاب إلا هذا الكتاب فيما أعلم، لأنه جاء لك بقضايا التوحيد في كل أمر تمارسه في حياتك اليومية، في كلامك، في لفظك، في تصرفاتك، في قيامك، في جلوسك، كل ما يتعلق بأمور التوحيد. فترجم التوحيد من كونه قواعد وأصول إلى كونه أمر تتعايش معه في حياتك، فعلمك التوحيد من خلال هذه المعايشة، فجنبك كل مظاهر الشرك في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وبث من خلال هذه الأبواب كل مسائل العقيدة. فلا نعرف كتاب جاء بمسائل التوحيد والعقيدة مثل هذا الكتاب. أما الرسائل الصغيرة اللي منها اليوم رسالة الأصول الستة ورسالة القواعد الأربع، فهذه الرسائل كأنه كان يحدث لديه من خلال ممارسته ودعوته للناس أن الناس بحاجة إلى هذا الجانب، الناس بحاجة إلى هذا الجانب، فكان يضع لهم الرسائل على هذا الأساس. وستلاحظون هذا الآن في رسالة القواعد الأربع. أما رسالة الأصول الستة فكان وضع الإمام لها اقتداء بما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه دائما، من التنبيه دائما على أصول عامة في الإسلام لا يستغني المسلم عنها. وضع الأصول الستة على هذا الأساس، كأنه يقتدي في ذلك بالأحاديث التي وردت في التنبيه على أصول عامة، مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله، والنصيحة لمن ولاه الله أمركم، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. 3 أمور ذكرها الرسول في هذا الحديث. في حديث يحيى بن زكريا، وسأذكر لكم كامل الآن بس أذكر لكم محل الشاهد، لما الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا أن آمر بني إسرائيل بخمس كلمات، فلما ذكر الرسول الحديث وذكر الكلمات الخمس قال: وأنا آمركم بخمس: آمركم بالجماعة والسمع والطاعة، وأنا آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد والهجرة. زي كده برضو الرسول بيذكر أصول عامة يحتاجها المسلم في كل أمر. من هذا النمط جاءت رسالة الأصول الستة. نذكر لكم الحديث هذا الطويل اللي فيه الأوامر الخمسة التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يبلغها لبني إسرائيل، ثم الرسول بلغنا أيضا بخمسة أوامر. في الحديث عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل يؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل يخرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، السمع والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. خمس كلمات أمر الرسول بها، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مشي على هذا النمط في كتابه الأصول الستة، فذكر ستة أصول. شوفوا الأصول وشوفوا اللي جاء في هذه الأحاديث ستجدونها متطابقة. والسبب أن الناس في حاجة دائمة إلى التذكير بهذه الأصول الستة. والأصل هو القاعدة، كلمة الأصل معناها القاعدة، والقاعدة هي ما يبنى عليه الشيء وما يفرع عليه الشيء. معنى ذلك أن هذه الأصول الستة المسلم يحتاجها في أن يفرع عليها جميع أمور دينه، المسلم يحتاجها في أن يفرع عليها جميع أمور دينه، لأنها قواعد يبني عليها، لأنها قواعد يبني عليها. يلا نقرأ الآن كلام الشيخ نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم.
الأصل الأول.
نعم. الشيخ في هذه المقدمة يلفت النظر إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ يقول: من الأمور العجيبة الغريبة أن ديننا علمنا أصول ستة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة، نستطيع من خلالها أن نقيم ديننا وأن نوحد ربنا وأن نعبد الله على الوجه الذي يريده، ولكن الناس انشغلوا عنها. وأكثر ما شغل الناس وصرف الناس عن تعلم هذه الأمور اعتمادهم على عقولهم وعلى ذكائهم، اعتمادهم على العقول وعلى الذكاء، وتركهم التنزيل الرجوع إلى ما جاء عن الله وعن رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. مفهوم المخالفة أنكم إن تركتم الاهتداء بالكتاب والسنة إيش يحصل؟ ضللتم ولن تصلوا إلى حوض يوم القيامة. هذا مفهوم المخالفة. ولذلك من أعجب العجاب أن الإنسان يترك هذه الأصول اللي أرشد إليها الدين وعلمنا إليها الرسول اتباعا للعقل وللرأي. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنسأل الله العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد في الدنيا والآخرة. نعم. الأصل الأول،
إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان وجهه الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن ببيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر له الشرك بالله في صورة
محبة الصالحين واتباعهم. نعم، الأصل الأول الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن أعجب الأمور أن الإنسان ما يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، من أعجب الأمور، مثل ما قال يحيى بن زكريا، قال آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بين ذلك بوجه عجيب، قال مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا أطعمه وألبسه وأسكنه وأعطاه وأعلمه بالمحل الذي يجب أن يعمل فيه ليؤدي إليه، قال له هذا أكلك وهذا شربك وهذا سكنك وهذا ملبسك، وأنا أريدك أن تعمل معي هنا مثلا في هذا الزرع وفي هذا الدكان وفي هذا المحل، أريدك أن تشتغل لي هنا، وأنا سيدك، أنا اللي امتلكتك، أنا اللي اشتريتك، وأنا اللي أطعمتك، وأنا اللي أسقيتك، وأنا اللي ألبستك، أنا أريدك أن تعمل في هذا المحل. فيأخذ هذا أكله وشرابه وملبسه ومسكنه، ثم يترك عمل سيده ويذهب يعمل لغيره. هل رأيتم أعجب من ذلك؟ هذا مثل عجيب، هذا أمر عجيب، أنك يأمرك الله بأن تعبده، وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي حفظك، وهو الذي صانك، وهو الذي يسر لك أمور العيش، وهو الذي ينزل لك المطر، وهو الذي يسر لك سبل الرزق، ثم مع ذلك أنت تتقرب بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهل في أمر أعجب من هذا الأمر؟ هذا أمر عجاب، هذا الأصل الأول، أنك تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، علما بأن القرآن العظيم الذي أنزله إليك، وأنت تدعي أنك مسلم وأنك تقرأ القرآن وأنك تتبع الرسول، القرآن العظيم الذي أنزله إليك كله في التوحيد، فهو أقسام ثلاثة، إما في تقرير أمور التوحيد مباشرة، يقرر أمور التوحيد مباشرة، وإما أن يقرر حال الناس مع أمور التوحيد التي جاء بها الأنبياء، وإما أن يقرر ثوابهم وعقابهم وأمورهم وأعمالهم التي تكون. ليس في القرآن شيء خارج عن هذه الأمور الثلاث، فالقرآن كله في التوحيد. ومن تأمل القرآن العظيم وجد أن الله سبحانه وتعالى قرر أمر التوحيد للناس ببعثة الرسول. من نظر في القرآن الكريم وجد أن الله سبحانه وتعالى قرر أمر التوحيد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق، لكن أظهر هذه الطرق ما أذكره لكم. أولا، قرر أمر التوحيد بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى عبادة الله هو ما جاء به الأنبياء، قال تعالى في هذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى أن الذي جاءكم به محمد هو من جنس ما جاء به الأنبياء من قبله، لم يأتي بمحمد شيء جديد، فلما تكفروا به؟ وهذه أول طريقة أو أوضح طريقة في القرآن في تقرير أمر التوحيد، أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء خلاف ما قرره الأنبياء من قبل من الدعوة إلى عبادة الله وحده دون سواه، وهذه الطريقة واضحة في القرآن الكريم. ولذلك الله يذكرهم بالأمم من قبلهم، كثير في القرآن التذكير بالأمم من قبل، ليش؟ حتى يعرفوا أنه ما جاء به الرسول هو ما جاء به الرسل أولئك، فاعتبروا بحال أولئك حتى لا يصيبكم مثل ما أصابهم إذا فعلتم مثل ما فعلوا. وهذه أول طريقة واضحة في القرآن في تقرير أمر التوحيد. الطريقة الثانية، أنه صراحة أخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته بالصريح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقرر أمر التوحيد بالصراحة. الطريقة الثالثة أن يذكر بأمور الربوبية، أن يذكر بأمور الربوبية. إيش يعني أمور الربوبية؟ يعني بأفعال الله سبحانه وتعالى التي ربى بها الخلق وأقام بها الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ليش؟ لأنه اللي خلقك وربك زي في قصة العبد، زي السيد لما اشترى العبد وسكنه وشربه وأطعمه وألبسه ووراه محل شغله، ثم يترك محل شغله ويروح يشتغل لغيره. فالله يذكرك بالربوبية عشان هذه الصورة العجيبة، عشان هذه الصورة العجيبة. الله الذي خلاك، الله الذي خلقك ورباك بنعمه الظاهرة والباطنة. لذلك يقول علماء العقيدة التذكير بأمر الربوبية في القرآن الكريم لأنه يستلزم الألوهية، التذكير بأمر الربوبية لأنه يستلزم الألوهية. ليش؟ لأنه إذا كان الله اللي خلقك، الله اللي رزقك، الله اللي أحياك، الله اللي أعطاك، الله 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 الله، طيب يا أخي لمن تصرف العبادة لمن تصرف العبادة لغيره؟ لما تشرك معه غيره في العبادة؟ ولذلك الله يقول أنا أغنى الناس عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والمعنى واحد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ليش؟ لأنه أمر عجيب، أنا اللي أخلق وأنا اللي أرزق وأنا اللي أحيي وأنا اللي أميت وأنا اللي أطعم وأنا وأنا، ثم أنت تشرك معي غيري. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الطريقة الثانية الثالثة التذكير بأمر الربوبية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الطريقة الرابعة تقرير التوحيد بأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا مثيل له ولا نظير له. قد تقول يا أستاذ صح الله هكذا، لكن كيف الله يلزم بالتوحيد؟ أقول لك لأنهم مقرين بهذا. الكفار يقرون بأن الله لا سمي له ولا نظير له ولا مثيل له. شوفوا كانوا يلبوا، ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، معترفين. يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، انتهى. هم يعرفوا هذا، فهم يعرفون أن الله عز وجل لا سمي له ولا نظير له، وأن كل الآلهة التي يعبدونها من دونه إنما يعبدون وهي دون الله، ليست مساوية لله. ولذلك أحد الصحابة لما أسلم سئل كم ربا كنت تعبد؟ قال كنت أعبد سبعة. قالوا طيب إذا نزلت بك النازلة؟ قال أعبد الذي في السماء. كنت أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، فإذا نزلت بي النازلة أسأل الذي في السماء. هم عارفين، ولذلك هم إذا نزلت بهم النازلة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. سيأتي تقريرات، واضح هذا الكلام؟ فهذه الطرق، أو هذه من أوضح الطرق في أن الله عز وجل قرر توحيده على عباده في القرآن الكريم. والمصنف رحمه الله في هذا الأصل أشار إلى هذا المعنى، والمصنف رحمه الله في هذا الأصل الأول أشار إلى هذا المعنى. وبدون توحيد الله عز وجل، بدون التوحيد لا تستقيم حياتك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليش؟ لأنك إذا لم توحد الله فقد أعرضت عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا من قبل فنسيتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انتهى. ما في. إذا تركت التوحيد نفسيا تتشتت، لأن الله خلقك على فطرة التوحيد، خلقك على أن تعرف الله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم؟ قالوا بلى. أنت مفطور على التوحيد، هو اللي يوافق فطرتك. فإذا لم توحد الله اضطربت فطرتك واختل توازنك النفسي. شوف الأطباء النفسيين لما نكتب تقرير عن الحالة عن الشخص يقول ووجدته كيف وهو متوافق نفسي. إيش كلمة متوافق نفسي؟ يعني ما عنده اضطراب نفسي، ما عنده حالة اكتئاب، ما عنده حالة عدم توازن نفسي. هذا كله يصير إذا لم تكن موحد. ولذلك تجدون الذين لا يوحدون الله يكثر فيهم الانتحار، يكثر فيهم الأمراض النفسية، يكثر فيهم الخلل العقلي، يكثر. ليش؟ لأنه الميزان اللي يوزن نفسك والله خلقك عليه، والله يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم ما تحتاجه. هذا الميزان أنت نزعته، وميزانك وقوامك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث ابن عباس قال يا غلام احفظ الله يحفظك. وأول ما تحفظ فيه الله هو إيش؟ توحيد، تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. إيش ينتج؟ يحفظك. معناته إذا أنت أضعت أصل الدين كله بالتوحيد أضعت حفظك. لا يحفظك الله لا في نفسك ولا في عقلك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في ذري ولا في كل شيء. ليش؟ لأنك سلبت عن نفسك أن تحفظ بتركك حفظ الله في توحيده وحده دون سواه. وهذه قضية ترى مهمة جدا، يعني قضية حفظ الله ليست فقط أنك تصلي أنك تصوم، لا، أنك تحقق التوحيد في هذا كله. تصلي لله، تصوم لله، تعمل لله، تخالق الناس بالخلق الحسن لله، تتصرف لا نريد منكم جزاء ولا، كل شيء لله لله لله. كذا أنت حفظت الله. أما أن تحفظ في الظاهر وتريد الله أن يحفظك في الباطن والظاهر، هذا لازم أن تحفظ باطنا وظاهرا، والباطن هو الأساس، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. الأصل الثاني
قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يكون إلا زنديق أو مجنون.
نعم، الأصل الثاني الأمر بالجماعة، الأمر بالجماعة. قد تقول في قبل في عقلك بعد التوحيد على طول الجماعة، كان جاب أركان الإسلام، كان جاب أركان الإيمان، كان بعد التوحيد على طول الجماعة. أقول لك بيّن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الدارمي بإسناد حسن لغيره عن تميم الداري أن الناس في زمن عمر تطاولوا في البنيان، الله أعلم كم صار دورين يعني صار تطاولوا في البنيان. يشوف التطاول في البنيان عندنا هنا، تطاولوا في البنيان. فكأن عمر لما رأى الناس انشغلوا بال يعني يمكن دورين، ما أظن أكثر من دورين، أنا ما شفت شيء في ذاك الوقت أكثر لما كذا شاف، قال يا معشر العريب الأرض الأرض، يعني لا تطلعوا لي على فوق الأرض الأرض وخليكم مع الناس، شاركوا مع الناس، هذا معنى الكلام. يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إيش يقصد بهذا الكلام؟ خذوها بالمقلوب، خذوها بالمقلوب. يلا، يعني إذا راحت السمع والطاعة للأمير راحت الإمارة، إذا راحت الإمارة راحت الجماعة، إذا راحت الجماعة راحت الدين. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ما يصلح. وذلك عشان يقوم دينك لازم تنتبه للجماعة، لازم تنتبه. بدي أتفلسف شوية معاكم في هذا الموضوع، خليني أرجع الكرسي على وراء وأرفع رجولي. يعني لا دين إلا بجماعة، لازم تنتبه. ولذلك في حديث أبي نجيح العرباض بن صارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انتبهوا، موعظة مودع يعني هذا إنسان خلاص، هذا آخر شيء يقوله ويروح. إيش رح يقول لهم؟ رح يقول لهم أشياء مهمة يحتاجوها بعد، كل ما احتاجوا له يرجعوا لها يلاقوا فيها اللي يبغون. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إيش تلاحظوا؟ أجمل الدين كله صلاة وصوم وزكاة وحج وكل شيء في الدين أجمله تحت كلمة أوصيكم بتقوى الله. ومن الدين الجماعة والسمع والطاعة للإمام، وخصها بالذكر. فذكر الدين بتقوى الله مجملا، ثم ذكر الجماعة، قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ليش؟ لأنه ما تقدر تقيم دينك ولا تقدر تمشي فيه بدون أن تكون هناك جماعة قائمة، جماعة قائمة، إمام يحكم الناس تقوم به الجماعة. ليش؟ لكي يتمكن الناس من الذهاب إلى أسواقهم وأرزاقهم، لكي يأمن الناس على أهليهم وبيوتهم، لكي يأمن الناس على دمائهم وأرحامهم وأرواحهم، لكي إمام يقيم فيهم الحدود، لكي يقيم فيهم الدعوة إلى الجهاد إذا توفرت شروطه، لكي. فإذا لابد للناس من جماعة. ولذلك ورد عن بعض السلف قال: لا بد للناس من إمام فاسق أو صالح، لا بد للناس من إمام، بدون هذا الإمام لا يصلحون. لا بد لهم من جماعة تحفظهم. ولذلك لا تستغرب لما يأتي الأمر بحفظ الجماعة فورا بعد الأمر بالتوحيد. قال الأصل الأول توحيد الله والحذر من الشرك، قال الأصل الثاني الجماعة. هذا أخذوا من هذا الحديث. ولذلك حتى الرسول في وصيته في حديث يحيى بن زكريا قال: وأنا أمركم بخمس: السمع والطاعة، السمع والطاعة يعني للأمير، ها، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. وقال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله، والنصيحة لمن والله الله أمركم، ولزوم الجماعة. لابد تحفظ الجماعة. طيب يا شيخ الجماعة إيش هي الجماعة؟ أقول لك الجماعة في حياة المسلم الجماعة خمسة. الأول جماعة الصلاة، وقد جاء التأكيد على المحافظة على جماعة الصلاة في الصلاة المفروضة الخمسة. الله جعل خمسة جماعات تقوم في اليوم والليلة لكي يتحقق التواصل بينك وبين أهل حيك وبين أهل شارعك وبين إخوانك المسلمين اللي معاك يعيشوا قريبا منك، تؤانسهم ويؤانسوك، تواسيهم ويواسوك، تعلم حالهم ويعلمون حالك. جماعة الصلاة في الفرائض الخمس، تيجوا كل يوم تصلوا عند ورا الشيخ عبد الله بصفر في هذا المسجد، تعرفوا الجمعة، تطمنوا على الشيخ والشيخ يطمن عليه. هذه أول جمعة عشان يعرفوا الناس أن احنا في مسجد عبد الله بصفر. هذه أول جمعة. الجماعة الثانية جماعة الجمعة، وجماعة الجمعة لأهل البلد في الأصل، ثم ما شاء الله تبارك الله كبرت البلدان فأصبح مسجد جمعة لكل حي. هذه الجماعة الثانية، وهذه الجماعة مؤكدة أكثر من الجماعة الأولى، أكثر من الجماعة الأولى، ومطلوب يحضر لها الكل. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يغاب عن صلاة الجمعة 3 مرات بلا عذر، فقال من ترك صلاة الجمعة 3 جمع بلا عذر ختم على قلبه بختم النفاق. 3. الجماعة الثالثة جماعة الأعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذه جماعة أكبر، ولذلك شرعت في المصليات أرض مفتوحة. الجماعة الرابعة جماعة الحج يوم الوقفة، وهذه كلها الأولى داخل دولة واحدة، داخل بلد واحد صح، لكن جماعة الحج للمسلمين في آفاق الدنيا. وأذن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الجماعة الخامسة جماعة الإمام، السمع والطاعة، جماعة للإمام بالسمع والطاعة، أن يجتمعوا عليه يسمعوا له ويطيعوا له في المعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جماعة الإمام بأدلة كثير، في أدلة كثير. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أجمعوا الحديثين مع بعض، إيش يصير؟ من أطاع الأمير أطاعني دخل الجنة، من عصى الأمير عصاني دخل النار. هذا من تعظيم أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، لابد من تحقيق السمع والطاعة لولاة الأمر. طبعا قال لك الرسول: لا طاعة في معصية الله. وقال: من رأى من أميره ما يخالف فليكرهه ولا ينزع عنا يدا من طاعة. أكره اللي يأتي من المعصية ولا تنزع يد من طاعة، خليك على السمع والطاعة، لأنك بهذا تحفظ الجماعة، وإذا حفظت الجماعة حفظت الأمارة، وحفظت الجماعة حفظت الدين، وإذا ضيعت الجماعة ضيعت الدين. يا أستاذ أنظر ما تقول، أقول لك والله مو كلامي، ترى كلام الرسول. عندك دليل أوضح؟ أقول لي وعندي دليل أوضح. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد الشر هذا خير؟ قال الرسول: نعم، على دخن. قال: وما دخنهم؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال: فهل بعد هذا الخير الذي على دخن شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن المسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. الشاهد قوله: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الآن يا إخوان، لما يجيكم واحد مريض قال: رحت للدكتور واعطاني هذا الدواء، طلعت في الدواء لقيته بسكوبان، انت عارف انه البسكوبان عشان المعدة، اضطرابات الامعاء والمعدة، فتقول: انت تشتكي من بطنك؟ فيقول لك: نعم. ايش عرفك؟ تقول له: من الدواء انا عرفت، صح ولا لا؟ واحد تاني راح جاب لك، راح للدكتور جاب لك دواء، ايش الدواء؟ مسكنات. قال: تقول: انت تشتكي الم في الراس واوجاع وكذا؟ قال: نعم. من فين عرفت؟ قلت له: انا من المسكنات. طيب الرسول لما يذكر العلاج قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب من هذا ما نقدر نستنتج ما هي دعوة أئمة الضلالة؟ دعاة على أبواب جهنم. عكس هذا، إيش هذا؟ مدام قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، معناته دعوة دعاة على أبواب جهنم. أئمة الضلالة هي عكس هذا، معناها هي دعوة إلى مفارقة الجماعة وترك السماء. هذا هو السبيل أهل الباطل إلى اليوم، كل ما يريدوا يدخلوا بالفوضى في بلاد من البلاد عشان يستغلوا خيراته، عشان البلد هذا لا يتطور، وعشان 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 يدخلوا فيه، يحاولوا هز صورة الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، فيزعزعوا ثقة الناس بالعلماء، ويزعزعوا ثقة الناس بالملوك والحكام والأمراء. عشان كده قال لك الرسول عشان تنجو من ضلال هؤلاء إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا العلماء استدلوا بأن الجماعة التي نلزمها جماعة، نلزم جماعتين، جماعة السمع والطاعة وجماعة أهل السنة المسلمين، الجماعة العلمية، فقالوا عندنا جماعة علمية وجماعة سياسية. الجماعة العلمية هم أهل السنة والجماعة لا نفارقهم، ولذلك اعتبروا مفارقة ما عليه أهل السنة والجماعة خروج عن الجماعة، واعتبروا ترك السمع والطاعة لولاة الأمر خروج عن جماعة السمع والطاعة. ولا بد انتبه لهذا الأمر، هذه قضية خطيرة. ولذلك المصنف رحمه الله جعل هذا الأصل الثاني بعد التوحيد، لأنك بدون الجماعة، بدون شعورك بالأمن والأمان، بدون شعورك بنعمة الله عليك فيما أنت فيه في بلدك، واتباعك أئمة الضلالة فيما يدعونك إليه للخروج لمفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة، ستجر بلدك إلى الاضطرابات، إلى الفتن، إلى الحروب، إلى الاختلاف. فلا تأمن على نفسك، حتى خروجك عشان تخرج المسجد تخاف، خروجك عشان تروح السوق لبضاعتك وتجارتك تخاف، خروج أولادك عشان يروح المدرسة تخاف عليهم، تترك أهلك تخاف أنك تترك حريمك لا يجي أحد يأذيهم. ليش؟ لأنه هذا الأمر ما عاد صار في أمان، ما عاد صار في أمان. ولذلك ابن تيمية لما ذكر فتنة من الأشعث وفتنة فلان وفلان، قال فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا، لا حفظوا دنياهم ولا أقاموا دينهم، ضيعوا كل شيء بسبب هذا الأمر. ولذلك انتبه، دعاة الباطل دائما في كل وقت يدعون إلى مفارقة الجماعة العلمية ومفارقة الجماعة السمع والطاعة. فأنت احذر، يجوك لعلماءنا الكبار يجوا يقولوا هذول ما عندهم علم بالواقع، هذول علماء حيض وانفاس، هذول علماء سلاطين، هذول علماء دنيا، هذا كل الكلام تنتبه وتعرف أنه هذول إنما يريدوا فتنة المجتمع هذا، ويخرجوه عن ما هو فيه من الاستقرار ومن الأمان ومن قيام الدين، يريدوا إسقاط الدين. ما نجحوا معاك بزي كده، سووا مسلك ثاني، سألوا لمعوا لك أشخاص أنه هذول علماء، هذول ناس ترجع إليهم، فتنتبه برضو منهم، يكون عندك ضابط. سيأتي من الأصول أصل يذكرك بالعلم والعلماء وصفة العلماء، سيأتي أو في القواعد سيأتي يذكرك الشيخ بهذا. القضية الثانية يجي يدعوك أنه هذا ولي الأمر يأكل خيراتك، هذول مسلطين، هذول ديكتاتورين، هذول يفعلوا، هذول يجيبوا منكرات. حتى لو جاءوا بالمنكرات، فأصل أهل السنة والجماعة إيش؟ الصبر والسمع والطاعة والنصيحة في خاصة أنفسهم. إحنا نعرف أنه في منكرات، نعرف أنه في، لكن هذه المنكرات ما ينبغي أن نعمل في طريق يؤدي إلى حدوث منكر أكبر وأعظم. فلا ينكر المنكر بمنكر أكبر منه، والله إلا أن شاء الله. لو الأمور ما مشت بهذه الصورة، شفت هذه جلستكم ما تقدر تجلسوا، شفت دخولك إلى المسجد إنك تصلي ما تقدر تسوي. وسألوا الناس في البلاد التي عم فيها الفساد وعمت فيها الفوضى كيف اضطربت أمورهم وما استقرت. فلازم الواحد ينتبه. لذلك الشيخ جزاه الله خير بعد الأمر بالتوحيد على طول أمر بالجماعة، لأنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع. انتهى كما قال عمر بن الخطاب. الأصل الثالث،
قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة التي تأمر عليها ولو كان عهد حبشية. فبين الله هذا بيان شافي كافية بوجوه صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي إليه، فكيف
الأصل الثالث نبه على مسألة مهمة في قضية السمع والطاعة للإمام. بعض الناس يجي يقول يا أخي الأئمة من قريش، هذول ما هم من قريش، هذه من شبههم. الأئمة من قريش، هذول ما هم من قريش. فذكرك الإمام قال لك من تأمر عليك يلزمك عليه السمع والطاعة، يلزمك له السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. هذا الرسول قال في وصية مودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. فقط للفائدة أنا أذكر لك شيء يا شيخ، طب حديث الأئمة من قريش إيش توجيهك له؟ أقول لك العلماء بيّنوا، قالوا أن حديث الأئمة من قريش هذا في حال الاختيار، بمعنى لو الأمة كانت مختارة يمكنها أن تختار إمام من قريش وإمام من غير قريش، فالمقدم القرشي. فالقرشية وصف للتفضيل لا وصف للصحة، وهذا معنى قول الرسول لو تأمر عليكم عبد حبش. وقوله الأئمة من قريش يعني إن كان الاختيار لكم فاختاروا أن يكون إمامكم من قريش، كمان من صالح قريش. لكن إذا لم يكن الاختيار لكم وتأمر عليكم واحد ما هو قرشي فالسمع والطاعة، انتهى، حسمها الرسول، انتهى الموضوع. هذا معنى الحديث، لا أحد يتكلم عليكم بشيء، لا أحد يزيد عليكم ولا كلمة، انتهى الموضوع كده، انتهى. هذا معنى الأحاديث الواردة في أن الإمامة في قريش، هذا وصف للتفضيل وللتقديم عند الاختيار. لكن إن تأمر غير قرشي فيلزمك له السمع والطاعة وانتهينا. ولا يجوز لك وأنت تحت إمام غير قرشي تسمع وتطيع أن تقول أنا أترك بيعتي معه لأجل إمام آخر قرشي. لا، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا. ليش؟ حفظا للجماعة، الجماعة لازم المسلم يحافظ عليها، لازم تحافظ على الجماعة. ومقصد من مقاصد الشريعة ترى حفظ الجماعة بجميع أنواعها، هذا مقصد شرعي، مقصد شرعي تقوم عليه مقاصد الشريعة الخمسة. احنا ما قلنا، طبعا انا شايف وجه من طلابي هنا يعني انا عندي طلاب، احنا ما كم قلنا في الدروس انه مقاصد الشريعة خمسة. المقصد الاول تحقيق العبادة لله وحده دون سواه، المقصد الثاني جلب المصالح ودرء المفاسد، المقصد الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، المقصد الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان إلى مراقي الإحسان، المقصد الخامس حفظ الجماعة، حفظ الجماعة وحفظ الأمة. هذا مقصد شرعي مهم، حتى دم المسلم اللي هو حرام في من أجل حفظ هذا المقصد. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا المسلم اللي قال فيه الرسول وهو ينظر إلى الكعبة ما أطيبك ما أعظمك ما أشد حرمتك وإن دم المسلم أشد حرمة منك، صح؟ أباحه وأحله إذا ترك الدين وفارق الجماعة. طبعا اعتبر الرسول مفارقة الجماعة ترك للدين، ولذلك وصف الذين يخرجون على الإمام بأنهم يفارقون الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعود. نفس الوصف نفس الترتيب، وهذا يفيدك أهمية حفظ الجماعة. ولذلك هذا الأصل الثالث هو تتميم للأصل الثاني وإزالة شبهة كبيرة. والإمام سعود بن عبد العزيز له رسالة في هذه المسألة موجودة ضمن الدرر السنية، له رسالة في بيان شرط القرشية في الإمام، لأنه اعترضوا عليهم في الدولة السعودية الأولى لدولة الأئمة من آل سعود، كانوا يقومون بنشر الدين في أرجاء الجزيرة إلى أطرافها، إلى وصلوا إلى حدود الشام ترى والعراق والبصرة، وصلوا، كانت الجزيرة دي كلها تبع لدولة الأئمة من آل سعود. فكان من ضمن الأشياء اللي سئل هو أنت بس إمام، وإحنا تعلمنا وعرفنا أنه الأئمة من قريش، فكيف أنتم تبغوا لكم الإمامة؟ فأجاب بنفس التقرير قريب من هذا اللي أنا ذكرته، اللي يبغاه يفك الدرر السنية ويشوف موجودة رسالة له سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، رسالة موجودة له في هذا الباب. الأصل الرابع،
قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس بهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيدهم وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعالمي الكبير. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا زنديق او مجنون. وصار من انكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقير العالم.
نعم، الامام رحمه الله قرر في الأصل الثاني، في الأصل الثالث الجماعة بمعنى السمع والطاعة، اللي احنا نعبر عنها نقول الجماعة السياسية، ها؟ جماعة السياسية، جماعة السمع والطاعة. في الأصل الرابع قرر الجماعة العلمية، واحنا ذكرنا لكم قبل قليل انه الجماعة جماعتان، جماعة سياسية السمع والطاعة لولي الأمر، والثانية جماعة العلمية. الجماعة العلمية المقصود بها الجماعة التي تلزم ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف؟ أقول لك برضو مو أنا اللي أتكلم، الرسول اللي يتكلم. يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ضعيفة السند لكنها مفسرة قال ما أنا عليه وأصحابي. هنا الرسول يشير إلى الجماعة العلمية التي تلزم ما عليه أهل السنة والجماعة، وإحنا ذكرنا لكم في حديث حذيفة قبل قليل إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إنه لزوم جماعة المسلمين عن لزوم إيش؟ ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة. فهناك ذكر الجماعتين إجمالا، هنا ذكر الجماعة هذه الوحدها، لأنه كان في مقام ذكر الافتراق والاختلاف الذي سيقع في هذه الأمة، وأنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بلزوم الجماعة، بلزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لن تنجو هذه الأمة من الافتراق المذموم والاختلاف المذموم. ليش أنا أقول المذموم المذموم؟ لأنه قد يحدث اختلاف وهو غير مذموم من باب اختلاف التنوع، قد يحدث اختلاف وهو غير مذموم من باب اختلاف الاجتهاد في الأمور الاجتهادية التي تحتمل تعدد وجهات النظر. فمو كل خلاف عندنا مذموم، عندنا الخلاف المذموم الخلاف الذي يؤدي إلى التنافر والحقد والتباغض، الاختلاف الذي يؤدي إلى ترك العمل بالأدلة التي يلزم اتباعها والمصير إليها. لما أنا أذكر لك في المسألة دليل واضح وصريح يلزم اتباعه والأخذ به ثم أنت تتركه لآراء الرجال، فأنا أنكر عليك. ولذلك العلماء قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، قالوا يعنوا به المسائل الاجتهادية التي تتجذبها الأدلة وفيها محل للنظر. ولذلك قالوا مسائل الخلاف على نوعين، النوع الأول مسائل خلافية ظهرت فيها الأدلة التي يلزم اتباعها والأخذ بها وهذه لا يحل مخالفتها ومن خالفها أنكر عليه. النوع الثاني مسائل خلافية فيها الأدلة متجاذبة أو لا توجد فيها أدلة وهي محل نظر واجتهاد، فهذه لا إنكار فيها، هذه لا إنكار فيها. إنما إيش نقول؟ نقول يعاون بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه؟ لا، نقول يناصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من هذا النوع. نحن قايم المناصحة، قايم باب المناصحة والدعوة إلى عدم البعد الشديد والافتراق الشديد بسبب هذه المسائل، وأن لا ينتج عن هذا الاختلاف تباغض وتحاقد وكذا. نتناصح فيما بيننا، يا أخي اتق الله، صح المسألة خلافية لكن ترى كذا ترى كذا، راعي كذا، انت بكذا. يخبرني بعض الإخوة يقول لي كان الشيخ من باز رئيس المجمع الفقهي، والله أظن الشيخ بكر أبو زيد اللي قال لي هذا الكلام إن ما خانتني الذاكرة، أو الشيخ عبد السلام والله ما أعرف. يقول لي كان الشيخ بن باز رئيس المجمع الفقهي، وكان يحصل يبحث مسائل، خلاص أتعلم إنه يجيب لهم، يحصل إنه يبحث مسائل، ففي بحث المسائل الأغلبية مثلا يرون قول، وواحد أو اثنين يرون قول آخر، فطبعا في آخر الجلسة كل واحد يوقع واللي عنده تحفظ يكتب. يقول لما يجي الشيخ، طبعا هو رئيس المجمع خلاص عرف انه فلان له رأي غير رأي، لما يجي يوقع قبل ما يوقع يقول له اتق الله، راجع نفسك، لا تخالف اخوانك، اعد النظر في المسألة، لا تصر على، لا تستمر على خلافهم، ترى الخلاف شر، ترى كذا ترى. هو الرئيس، هو الرئيس، هذا المناصحة، مو خلاص هذه مسألة اجتهادية اختلفنا خلاص يلا كل واحد، لا، برضو في باين قايم بيننا ايش مناصحة. قد يكون قولك صح مسألة اجتهادية لكن ما يناسب الوضع، قد يكون قولك صح مسألة اجتهادية لكن ترى يترتب عليه مشاكل، بلاش يتسوي زي كده، خلاص خليك زي كده، طب خليه في نفسك لا تظهر هذا، طب اعمل كذا، طب افعل، مناصحة، مو خلاص يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. لا، نحن ما لا نرى تطبيق هذه القاعدة، لا نرى تطبيق هذه القاعدة بهذه الطريقة. وهذا التنبيه أنا استفدته من الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته في سلسلة الهدى والنور، نبه على هذا التنبيه، على تعديل هذه القاعدة الفائدة، وأنا سجلته ترى من قديم، هسوي دعاية نفسي بس بالتسجيل، سجلته من قديم في كتاب الاختلاف وما إليه، تلاقوا تلاقوا هذا الكلام. الحاصل أنه هذا الأصل الرابع أورد الإمام رحمه الله من أجل بيان الجماعة العلمية. طب الجماعة العلمية في الأمة الإسلامية تقوم على من مرجعيتها؟ العلماء من أهل السنة والجماعة. فالأصل الرابع تم به الكلام على الجماعة، الأصل الثاني والثالث في الجماعة السمع والطاعة، جماعة الإمام، جماعة السياسية، الأصل الرابع في الجماعة العلمية. طب الموقف من العلماء، لازم تعرف من هو العالم. طب كيف أعرف من هو العالم؟ أعرض حاله وأمره على الكتاب والسنة. قال بعض السلف، قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير على الهواء فلا تشهد له حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا، عرض أمره كيف هو يتقي الله ولا ما يتقي الله، هل هو عالم متمسك بالكتاب والسنة والمشي على سيرة السلف الصالح وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. قلت تقول لي يا أخي كيف هذا الكلام، أقول لك يا أخي برضو أنا أذكرك، أنا مقبل قليل قلت لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. فالعالم تعرفه بأنك تعرض حاله على الكتاب والسنة وفق ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الله ما قال في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين ينطبق أول شيء على مين؟ على كلام الصحابة. ولذلك كل الجماعات وكل الفرق تدعي الكتاب والسنة، لكن إيش الفرقان بيننا وبينهم؟ سبيل المؤمنين. تعال نشوف، تعال نشوف مثلا الصوفية يقولوا كتاب وسنة على العين وعلى الرأس. طب نقول لهم كلامكم هذا هل هو مما فهمه الصحابة وجرى عن الصحابة؟ يقول لا، أنتم علمكم ميت عن ميت، أما نحن علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، افترقنا. تعال يا أبوي المعتزلة انتوا علمكم قالوا كتاب وسنه زيكم، انتوا بس اللي في راسكم حبه سوداء. والله ما في راسنا حبه سوداء. تعالوا ايش القضيه؟ نقول لهم طيب انتوا الكتاب والسنه تفهموها على ضوء فهم السلف والصحابه رضوان الله عليهم؟ قالوا لا، على مقتضى اللغه والعقل. صار فرقان بيننا وبينهم. تعال يا ابويا الشيعة، انتوا اهل السنه تفرقوا المجتمع. تعال انتوا على ايش؟ قالوا كتاب وسنه. طيب احنا نتنزل ونتكلم معاهم. طب كتاب السنه تفهموها على ضوء ايش؟ قالوا ما جاء عن آل البيت. طب وبقيه الصحابه قالوا لا مطعون فيهم. قالوا لا لا انتم انتوا على سبيل المؤمنين، لانه انتوا فرقتوا، انتوا اللي فرقتوا سبيل المؤمنين، فقدحتوا في اناس وزكيتوا اناس ومشيتوا معهم وسويتوا هذا الاسلوب، ما انتوا على سبيل المؤمنين. اذا قضيه ان انا افهم الكتاب والسنه على سبيل المؤمنين على ما كان عليه السلف الصالح هي ايش؟ هي الفرقان. وهذه العلامه اللي تعرف بها العالم الحق من العالم غير الحق. قد يجيك عالم يريد لك ايات ويريد لك احاديث ولبس عليك، قد انه عالم ايات واحاديث. الله ما ذكر عن الذين في قلوبهم زيغ انهم يتبعون القران انهم اهل اتباع للقران، لكن ماذا يتبعون من القران؟ ما تشابه منه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. الله وصفهم بأنهم أهل اتباع، وأهل اتباع للقرآن، لكن أهل اتباع للقرآن للمحكم ولا للمتشابه؟ لذلك تنتبه لما نقول لك هذا رجل ضال، مو معناته ما يجيب آيات ولا أحاديث، لا يجيب آيات ويجيب أحاديث لكنها من المتشابه، ما يأتي به بالمحكم. وإذا جاءته آية متشابهة اعتبرها أصلا، المفروض يردها على هذا. من علامات العالم انه اذا جاءته متشابهه ردها على المحكم، اما هذاك ياخذ المتشابه ويعتبرها اصل، زي الخوارج ان الحكم الا لله خلاص، فاعتبروا تحكيم اي شخص خروج عن ان الحكم الا لله. جاءهم ابن عباس قال لهم يا جماعه الخير، الله في القران ما قال في مثل الصيد يحكم به اثنان ذو عدل منكم؟ الله ما قال في المرأة مع زوجها أنها تدعو رجلا حكما من أهلي وحكما من أهلي؟ طب الله ما طلب منا أن نحاكم نرجع إلى هؤلاء ونرجع إلى هؤلاء؟ فتنبه، كانوا 9,000 يقولوا 3,000 تنبهوا ورجعوا أنه إحنا غلطانين. إيش بكم؟ هذا اللي صار. واضح هذا الكلام؟ إذن الأصل الرابع في قضية تحقيق الجماعة العلمية باتباع ما عليه أهل السنة والجماعة ولزوم منهجهم. في وقت من الأوقات، حتى في وقت من الأوقات أصبحت سمة العلم هي التفرق ليست الاجتماع، أصبحت سمة العلم هي التدابر ليست الاجتماع والرحمة. حتى كانوا عند الحرم حاطين 4 منابر، منبر مقام للمذهب الحنفي ومقام للمذهب المالكي ومقام المذهب الشافعي ومقام المذهب الحنبلي. فتلاقي الناس في الحرم الأحناف إذا أذن وأقام حق المقام الحنفي صلوا حسب وقت الصلاة المقرر عندهم، بعدهم المذهب الفلاني، بعدهم، فتلاقي الناس متفرقين، صلاة قائمة وناس جالسين، تفرق واختلاف. لا، الدين يأمر بالاجتماع. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الليل نافلة ولقي الناس يصلوا أوزاع متفرقين، كل واحد عنده سورة سورتين جزء جزئين، يقوم يصلي وراء نفر نفرين، ما عجبوا هذا المنظر، فأمر أبي بن كعب أن يجمعهم ويصلوا خلفه وراء إمام واحد، لأن الدين دين اجتماع ما هو دين فرقة. كان الرسول يحب إذا كان مع الصحابة لو في سفر ونزلوا في وادي أنه ما يتفرقوا، أنهم يجتمعوا. قال فكانوا يجتمعون حتى لو أن الرجل أراء عنده فرش وفرش وكذا لضمهم جميعا، ما يحب التفرق صلى الله عليه وسلم، يحب الاجتماع. طيب،
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخاص بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
جزاك الله خير. الأصل الخامس متمم للأصل الرابع. في الأصل الرابع ذكر أن الجماعة العلمية المرجع فيها هم العلماء، المرجع فيها هم العلماء. في الأصل الخامس بيّن إيه صفاتهم، فبيّن أنه أهم صفة لهؤلاء العلماء أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم. هذه أهم صفة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى يا جماعة كلمة الاتباع تتكرر كثير، لكن ترى أنا أحس أنه أكثر الناس ما يفهمون إيش يعني الاتباع. هذه قاعدة مهمة أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى الاتباع والمتابعة؟ ما معنى الاتباع والمتابعة؟ مثلا هل معنى الاتباع الرسول صلى بنعلين أنا أجي أدخل المسجد وهو مفرش أصلي بنعلين؟ أنا صليت زي الرسول بنعلين، لكن هل معنى الاتباع أن أجي أدخل المسجد وأنفرش وأصلي بنعلين؟ أنا هنا ما اتبعت الرسول. كيف يا شيخ ما اتبعت الرسول؟ الرسول صلى بنعلين وأنا صليت بنعلين ومسحتهما عند الباب. فقل له لا، الرسول صلى بنعلين صح، لكن صلى بنعلين والفرش والمسجد كان مفرش زي كده، ولا صلى بنعلين والمسجد كان فرشه بالحصباء والتراب؟ فإذن المتابعة أن تنظر ليس فقط إلى الفعل الظاهر، ولكن تنظر إلى المقصد الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل بالحالة والهيئة والصفة، فتطبقه على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة تغيب عن كثير من الناس، ولذلك ذم العلماء الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر ألفاظ النصوص، لأن النص له معنى مقصود. هذا المعنى المقصود لابد أن تراعيه في تطبيقه. إن ما رعيت المعنى المقصود في تطبيق النص فأنت لم تحقق المتابعة. مثلا أديك مثال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مقصود. أنا رأيت منكر وأنكرتم فورا، أنكرت، هذا صح؟ أقول لك لا، لازم تتأكد أنه لا يترتب على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه. هذه واحدة. لازم تتأكد عن درجة هذا المنكر، بس لما تنكره تنكره بالصيغة المناسبة له، فإنكار المحرم ليس كإنكار المكروه، والمحرم درجات، فكل منكر بحسبه، فما تأتي بعبارات أكبر. إذن لابد أن تكون عالم في هذا الشيء اللي أنت بتنكره. كيف طب هل هو حقك؟ هل هو حقك الأمر بالأمر معروف النهي عن المنكر بمجرد أنه أنكر المنكر بدون إراعي هذه الأمور؟ نقول لا، ما حقك، لم يحقق السنة في ذلك. فمتابعة السنة، متابعة الرسول، أن تطبق الأمر على الوجه وعلى الصفة وعلى الحال الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى هذا حتى في أمور الحياة ورد فيما ثبت عن علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأوامر وأرسله إلى جهة لينفذها. انتبه عشان أنت، أرسله إلى جهة لينفذها، فمشى علي ثم رجع وقال يا رسول الله ما معنى أن هل أنفذ ما أمرتني به كالسكة كالسكة أو أنظر في الأمر؟ قال بل أنظر في الأمر. إيش معنى هذا الكلام؟ السكة يا شباب الدراهم المسقوكة كلها تشبه بعض، فتبغاني يا رسول الله أنفذ أمرك حرفيا كأنه سكة كذا، كأنه درهم مسقوك بالضبط، أجيب زي ما أنت قلت ما أنظر ولا في شيء، ولا لا أتأمل وأنظر؟ قالوا لا رسول تأمل وانظر. هذا إيش يفيدك؟ يفيدك ترى انتبه أنت لا تكون متابعا للرسول إذا ما رأيت هذا الأمر. في قصة ماريا القبطية لما جاءت من مصر جاء معها ابن عم لها، فكان يخدمها يجيب لها الموية ويجيب لها الحطب. فبلغت الرسول مقالة من المنافقين يطعنون في ماريا بسبب هذا اللي كان يجي معها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي ليقتل هذا. فقال يا رسول الله كسك؟ قال لا انظر. فذهب فوجد هذا في مزرعة على نخلة، فرأى السيف في يد علي، هو قاصد، هو مع الخوف طاح إزاره، فظهر أنه مجبوب لا ذكر له، يعني التهمة أزيلت. فتركوا علي ورجع للرسول، قال له ها قريته مجبوبا فالتهمة ذي باطلة. وذلك الرسول قال له انظر، هي ما هي شغلة أنك تروح تقتله خلاص، لا قال له انظر. فزي كده الإنسان من يبلغ حديث من حديث الرسول يريد يطبقه لازم يفهم معناه والوجه الذي يريده الرسول وإمكانية تطبيقه كيف يحصل، ويطبق الأمور على الصورة التي أرادها الرسول، كذا حققت المتابعة. إذا لم تفعل هذا فأنت ظاهري، والظاهرية إيش؟ مذمومة عند العلماء، لأنك ألغيت المعاني الشرعية، لأنك ألغيت المعاني الشرعية. مثل ما يذكر عن ابن حزم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. فقال ابن حزم لو أحد بال في قارورة وجاب البول وكبه في هذا ما في حرج، لأنه ما بال. طب هذا نفس المعنى، إيه هو يا أبا محمد، هو نفس المعنى يا أبا محمد. يقول أنا لي باللفظ ما لي بالمعنى، كده مسائل. فتنتبه، المتابعة مو إنك الحديث تطبقه، لا، الحديث تطبقه بعد فهم معناه والمراد منه والوجه الذي أراده به صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. طيب،
قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
كما صنع المصنف رحمه الله لما ذكر الأصل الثاني في الاجتماع ثم ذكر أصل في شبهة واردة عليه، ذكر هنا في الأصل الخامس والأصل اللي قبله ما يتعلق بالاجتماع بلزوم ما عليه أهل السنة والجماعة، ثم ذكر العلماء أنهم هم الذين يقودون إلى هذا والفرق بين العالم الحق والعالم غير الحق. ذكر في الأصل السادس شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هذه الشبهة الحمد لله اليوم الحمد لله ما هي موجودة، لكن كانت موجودة ومرصودة. إيش هي هذه الشبهة؟ الشبهة لها عدة صور. الشيخ ذكر صورة، ما هي هذه الصورة؟ قال هناك من يقول أن القرآن والسنة لا يمكن فهمهما للناس إلا للعالم المجتهد الكبير، هذه الصورة. صورة ثانية ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة محمد عند قوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذكر أن الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين قال: لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن، فإن الأخذ بظواهر القرآن كفر. هذه صورة من هذه المسألة، صورة من هذه المسألة. صورة ثالثة ذكرها القاسمي رحمه الله في إعلام المساجد بأحكام أو إصلاح المساجد، كتاب له في إصلاح المساجد، قال: كانوا يقرؤون صحيح البخاري لتفريج الكرب ورفع الأزمات ولا يقرؤونه للفقه والمعرفة، فكان يأتوا ويجتمعوا وتقاسموا أجزاءه يقرؤونه من أجل إزالة الأزمة ورفع الكربة وكذا فقط، لا يقرؤونه للتفقه. معناته هذول عندهم أصل إنهم لا يمكن أن يفهموا القرآن ولا السنة، إذن بهذا بطل الدين. هذه المقالة تبطل الدين. ليش؟ لأنه إذا كان الدين يقوم على القرآن والسنة، والقرآن والسنة أنا ما أفهمه، فما قامت علي حجة الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام سبيلين: إما أن تترك الدين بالكلية وتتزندق، وإما أن تلتزم بالفروع القائمة على الأصل هذا وهي المذاهب. ولذلك اشتد تعصبهم للمذاهب، لأنه رأوا إذا تركوا المذاهب تركوا الدين. هذا سببه مثل هذه الفكرة، سببه مثل هذه الفكرة. فإن قل: يا شيخ، أليس العلماء يضعون شروطا للمجتهد أن يكون عالما بكذا وأن يكون عالما بكذا؟ نقول: نعم، هذا للمجتهد في استنباط الأحكام، لكن هذا لا يمنع أن تستفيد من القرآن. ما دليلك؟ أقول له: دليلي قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن تيمية رحمه الله: كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله لا يستطيعها البشر في الدنيا. ولذلك لما طلب موسى أن يرى الله لم يستطع أن يرى الله، وتجلى للجبل فخر الجبل هدا، لأنه ما هو في طوق الإنسان. في الآخرة إن شاء الله الله يعطينا من القوة ما نستطيع النظر إليه سبحانه وتعالى. وكذا القرآن كلام الله لا نستطيعه، لكن الله يسر لنا هذا القرآن. ولذلك يمتن علينا بأنه يسره وكرر: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، لقد يسرنا القرآن ليش؟ لأنه الله عز وجل يعلم أن صفاته لا تستطيعها أنت الآن في الدنيا، لكن الله يسر لك هذا القرآن لتتذكر وتتعظ. فمعنى ذلك أن خطاب الله لنا بالتيسير والاتعاظ إيش؟ ليس في محله، وهذه مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه شبهة باطلة، وهي من الشبهة التي تزيل التبعية للدين، لأنه إذا عدم الأصل بطل ألفا، إذا عدم الأصل أو ما سر لك اتصال بالأصل بطل ألفا. فهذا أمر مهم لابد أن تنتبه إليه. وبالتالي يا شباب ترون أن هذه الأصول الستة ركزت على أمرين: توحيد الله سبحانه وتعالى، ولزوم الجماعة بنوعيها، جماعة السمع والطاعة، وجماعة إيش؟ الجماعة العلمية، جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة. وأزال أهم الشبه في هذا الموضوع. إذن الأصول الستة هذا موضوع تحقيق التوحيد ولزوم الجماعة، كما رأيتم في ترتيب هذه الأصول الستة التي ساقها المصنف رحمه الله. طيب هذه الأصول الستة التي ساقها وتركز على أمرين، لها أصل في السنة؟ قلنا لكم لها أصل في السنة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مؤمن أو مسلم. قال: إخلاص العبادة لله، والسمع والطاعة لمن ولاه، والنصيحة لمن والله وولاه الله أمركم، ولزوم جماعة. فهذا الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة. ولذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في له كلام في موضع آخر قال: ولزوم هذه الثلاثة هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. يصير الأصول الستة هذه في شرح هذه الأمور الثلاثة، الأصول الستة هذه في شرح الأمور الثلاثة اللي هي إخلاص العبادة لله، ولزوم السمع والطاعة اللي هي جماعة السمع والطاعة، ولزوم جماعة المسلمين. واضح؟ وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.